بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: وسن لجنوب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ، والغسل لها أفضل، وكره نوم جنوب بلا وضوء. قال رحمه الله: فصل. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما، ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم، ويتيمم للجرح عند غسله إذا لم يمكن مسحه بالماء، ويغسل الصحيح.
قال رحمه تعالى: وإياه. وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع. في آخر الدرس الماضي مريت عليهما مرور الكرام، فأرجع مرة ثانية. وإن نوى بالغسل رفع الحدثين، اغتسل ونوى رفع الحدث الأصغر والأكبر، ارتفع الحدثان، أو نوى رفع الحدث وأطلق لم يقيده بالحدث الأصغر أو الأكبر. لماذا؟ لعموم حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مفهوم كلام الشيخ: إذا نوى رفع أحد الحدثين فقط أنه لا يرتفع الحدث، لو نوى رفع الحدث الأصغر لا يرتفع الأكبر أو العكس، وهذا أحد القولين في المسألة. الرواية الثانية عند الحنابلة: لو نوى رفع أحد الحدثين ارتفع الجميع، فيحصل التداخل بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر، أو لو إذا حصل عنده أكثر من موجب للحدث الأكبر أيضا ترتفع كل الأحداث. وحينما قال: وإن نوى بالغسل رفع الحدثين، أما أن ينوي رفع الحدث، وإما أن ينوي ما لا يستباح إلا بالطهارة كالصلاة، أيضا يرتفع الحدث، هذه نية. فإذا نوى استباحة الصلاة، نوى استباحة مص المصحف، كأنه نوى رفع الحدث. لكن لو نوى بالغسل ليس رفع الحدث، غسلا مستحبا وقد نسي حدثه، هل يرتفع أو لا يرتفع؟ صحيح أن يرتفع، لأن هذه طهارة شرعية. وكذلك الوضوء، لو كان ناسيا أنه محدث ثم نوى تجديد الوضوء فيرتفع حدثه، أو لو نوى ما يستحب له الوضوء كقراءة القرآن أيضا يرتفع حدثه. وحينما قال الشيخ: وإن نوى بالغسل رفع الحدثين، الحدث إذا وقع مثلا خروج المني، إذا وقع هل يمكن رفعه؟ لا يمكن رفعه. فالمقصود برفع الحدث أي رفع الوصف المانع من الصلاة ونحوها. فالمقصود بالحدث هو أن يرتفع الوصف القائم بالبدن الذي يمنع الصلاة ونحوها. ثم شرع في الكلام على السنن التي تتعلق بالمجنب، قال: وسن لجنوب. ما هي السنن المتعلقة بالجنوب؟ قال: وسن لجنوب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم. يقول: يستحب للجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يغسل فرجه لإزالة الأذى، وأن يتوضأ، فالوضوء يخفف من الجنابة. ما الدليل على الاستحباب؟ الدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه لإرادة النوم، وكذلك يتوضأ وضوءا كاملا كما يتوضأ للصلاة، هذا النوم. أما الأكل والشرب فأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو أراد النوم توضأ وضوءه للصلاة. ومعاودة الوط، إذا أراد أن يعاود الوط يقول الشيخ يستحب له الوضوء سواء عاود وطأ زوجته أو زوجة أخرى، فيكون الأمر على سبيل الندب. ما الدليل على استحباب الوضوء لمعاودة الجماع؟ حديث أبي سعيد الخدري في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود فليتوضأ. قد يقول قائل هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، لكن كما مر بنا هذا من باب الأدب، لا سيما عند ابن خزيمة قال فإنه أنشط للعود، فعلل النبي صلى الله عليه وسلم سبب الوضوء تنشيط البدن. قال والغسل لها أفضل، والغسل لها أفضل أي لمعاودة الوضع. يقول هو بين أمرين، إما أن يغتسل هذا الأكمل، وإما أن يتوضأ. الوضوء عرفنا دليله، الغسل ما دليله؟ الغسل دليله ما رواه أبو داود بإسناده عن عبد الرحمن ابن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت يا رسول الله لو جعلته غسلا واحدا، قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. الحديث عند أبي داود. الشاهد من الحديث ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه كان يغتسل عند كل واحدة، وأخبر أن هذا أزكى وأطيب وأطهر، لكن الحديث كما ذكرت من رواية عبد الرحمن بن أبي رافع عمته سلمى، وعبد الرحمن وعمته قال الحافظ بن حجر عنهما في التقريب مقبولة، يعني عند المتابعة، فعلى هذا السند ضعيف، فلذلك أبو داود رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث ثم أشار إلى ضعفه، قال حديث أنس أصح، ذكر حديث أنس في الوضوء، الغسل حديثه ضعيف، لكن في الجملة العلة ظاهرة وهي تقوي البدن بالغسل، ولا شك أن تقوي البدن بالغسل أقوى من تقويه بالوضوء. قال وكره نوم جنب بلا وضوء. ذكر قبل قليل استحباب الوضوء عند النوم، وقال هنا يكره النوم. ما الدليل على الكراهة؟ حديث ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه قال أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقد. فالحديث إذا توضأ يرقد مفهومه إذا لم يتوضأ لا يرقد، لكن يحمل هذا على كراهة التنزيه. لماذا؟ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينام من غير أن يمس ماءه، والحديث عند الإمام أحمد وهو معلول من جهة السند، إضافة إلى ذلك من غير أن يمس ماء أي من غير أن يمس ماء الغسل، وإلا كان يتوضأ بين ذلك رواية أخرى. إذن حديث عائشة كان ينام وهو جن من غير أن يمس السماء لا يصح من جهة السنة، وأيضا لا يصح من جهة الاستدلال، فهو لا يدل على عدم الوضوء، إنما يدل على عدم الغسل. فالأفضل إما أن يتوضأ وإما أن يغتسل. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي قيس أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وينام أو يتوضأ وينام؟ قالت: ربما اغتسل ونام وربما توضأ ونام. قال عبد الله بن أبي قيس: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تارة يغتسل قبل النوم، وتارة يتوضأ قبل النوم. فالأفضل والأكمل أن يغتسل، فإذا لم يغتسل يتوضأ، فإذا لم يتيسر له ذلك جاز أن ينام ولو لم يتوضأ. لكن الأمر كما ذكر الشيخ من باب كراهة التنزيه وليس كراهة التحريم. مر بنا في الدرس الماضي توضأ بمد واغتسال بصاع وكره إشراف. ذكر أن يؤجل الكلام على صفة الغسل، فأبدأ بذكر صفة الغسل. الغسل إما أن يكون غسلا مجزئا، المغتسل يفعل فقط الواجبات، وإما أن يغتسل غسلا كاملا فيه السنن والواجبات. أهم الأحاديث الواردة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم أتت من حديث عائشة ومن حديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما، وهما متقاربان، بينهما فروق يسيرة، والحديثان كلاهما في الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه بشماله. في حديث ميمونة زيادة: فضرب بيده الأرض فدلكها دلكا شديدا. إذن غسل يده الشمال لإزالة ما علق بها من أذى. وفي زماننا توجد المنظفات والمطهرات أبلغ من الأرض، لا سيما أنه أيضا لا يوجد عندنا رمل في أماكن الاغتسال. هذا هو الأصل. ثم توضأ وضوءه للصلاة في الحديثين. في حديث عائشة فأدخل يده الماء فأدخلها شعر حتى رأى أنه استبرأ، أي خلل الشعر، أوصل الماء إلى الجلد من خلال التخليل وترطيب اليدين والأصابع. هذا في حديث عائشة، لم يذكر الحديث ميمونة. في حديث عائشة وميمونة: ثم أفرغ على رأسه بيديه ثلاثا. في رواية لحديث عائشة وأيضا هذه الرواية في الصحيحين: فأخذ كفا صبوا على شقه الأيمن وكفا صبوا على شقه الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال هكذا، يعني على وسط الرأس، ثم أفاض على سائر جسده. رواية ميمونة: غسل سائر جسده. إذن عمم البدن بالماء. في حديث ميمونة: ثم تنحى فغسل رجليه. وهذه ليست في حديث عائشة. وليظهر الله أعلم أن تنحى النبي صلى الله عليه وسلم لغسل الرجلين لأجل سبب، وهو تكون الأرض فيها شيء من الطين ونحو ذلك، فتنحى لأجل أن يزيل ما علق في قدمه. فعلى هذا السنة أن يتوضأ وضوءه للصلاة ولا يغسل قدميه مرة ثانية إلا إذا احتاج لذلك. فإذا علق في قدميه أذى أو بقايا صابون أو غير ذلك نقول تنح واغسلهما. وإن كان الماء يمشي مباشرة فليظهر لي والله أعلم أنه ليس من السنة غسل القدمين. فغسل القدمين والله أعلم سنة للحاجة، إذا احتاج لغسل القدمين يغسلهما، وإن كان لا غير محتاج فالظهر والله أعلم الأمر على حديث عائشة. نرجع كما قلت لكم، الأصل أنه يبدأ بالشق الأيمن لعموم حديث عائشة كان يعجبه التيمم، وحديث أيضا أم عطية في الصحيحين: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. أيضا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت إذا اغتسلت بدأت في شقها الأيمن ثم الأيسر، والظاهر أن هذا توقيف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه صفة الغسل الكامل الذي فيه السنن والفروض. أما الغسل المجزي فكما قال ربنا تبارك وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والتطهر هو تعميم البدن، فإذا عمم بدنه بالماء إما أن يجلس تحت ما يسمى عندنا بالدش فيصيب الماء بدنه كله، أو ينغمس في بركة أو في نهر جاري بنية الغسل يرتفع حدثه. ومما يدل على ذلك أيضا ما مر بنا مرارا حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي اعتزل، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أجنبت ولا ماء؟ قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما أتي بالماء أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال: أفرغه عليك. والإفراغ ماذا سيكون؟ يصب الماء على بدنه. أيضا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها مر بنا في الدرس الماضي: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفضين الماء فإذا أنت تطهرين. هذا الغسل المجزي يعمم بدنه بالماء. تأتي مسألة المضمضة والاستنشاق، إذا قلنا يعمم بدنه بالماء هل يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق بالغسل أو لا يجب عليه؟ هذه من مسائل الخلاف. جمهور أهل العلم على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، وهو رأي المالكية والشافعية وأيضا رواية عن الحنابلة. ما الدليل؟ الدليل ما مر بنا قبل قليل، الرجل جاهل وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفرغه على نفسك، هل أمر بالمضمضة؟ لا. وأيضا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها تحت عرس 3 حديث ثم تفيض الماء، هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق؟ لم يأمرها. فليظهر لي والله أعلم أن المضمضة والاستنشاق من سنن الغسل وليس من واجبات الغسل. لا يشكل على ذلك ما مر بنا أن المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء. لماذا؟ الأمر يتعلق بالدليل، أوجبناهما في الوضوء لورود الدليل. قلنا عن سنن الغسل لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم نقل من فروض الغسل لأن السنة التي ذكرتها قبل قليل حديث أم سلمة حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه يفيد عدم الوجوب. ونحن من قوم كما قال ابن القيم: قوم إذا ما نجد النص بدا طاروا له بالجمع والوحدان. فالأمر يتعلق بالدليل وليس بالنظر والعقل، لا، الأمر يتعلق بالوقوف مع الأدلة الشرعية. وهذا معنى قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كن خلف، وتكون خلف بأي شيء؟ بالنصوص. إذن النص هو الذي يقودك، لست أنت الذي تقود النص وتحاول أن توجه النصوص حسب ما تعتقد، لا، أنت في المؤخر. كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هما القاعدان، وأنت مجرد مقود فقط، تنظر في هذه النصوص الشرعية وتعمل بقول سيدك وقول إمامك عليه الصلاة والسلام. فصل التيمم. عقد الشيخ رحمه الله تعالى وإياه هذا الفصل للكلام على أحكام التيمم، والمناسبة ظاهرة. ذكر الطهارة بالماء، الوضوء، ثم الغسل، ثم ذكر بعد ذلك حكم الطهارة بالصعيد وهو التيمم في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر. التيمم في كلام العرب هو القصد، ومنه قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تقصدوا المال الردي فتخرجونه في الزكاة. أما في الشرع فهو مسح الوجه والكفين بالصعيد تعبدا لله. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار. حينما قال يصح شرع في الكلام على شروط التيمم، لكنه ذكر الشروط الخاصة بالتيمم، سبق الإشارة إلى الشروط العامة: الإسلام، العقل، التمييز، النية. سبقت الإشارة إلى هل يشترط أن يتقدم الاستنجاء والاستجمار يكون قبل الوضوء أو لا يشترط. مرة أخيرة في الصحيح أنه لا يشترط، فكذلك عندهم في التيمم، هل يشترط قبل ذلك الاستنجاء والاستجمار ثم بعد ذلك يتيمم أو لا يشترط ذلك؟ لو تيمم ثم استنجى واستجمر صح. الصحيح الثاني أنه لا يشترط ذلك. فالشرط الخاص في التيمم قال أن يكون بتراب. ما هو التراب؟ سيذكره له غبار. ما الدليل على اشتراط التراب؟ حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعل التراب لنا طهورا إذا لم نجد الماء. فحينما أتى للصلاة قال: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، إذا نصلي في كل مكان. لكن حينما أتى للتيمم قال: وجعل التراب. هذا يدل على أن الأمر متعلق بالتراب دون بقية أجزاء الأرض. إذن هذا هو دليل يشترط أن يكون تراب. على هذا الرمل الأحمر لا يتم، السبخة، الحجر لا يتم عليه. لماذا؟ لأنه ليس تراب. والقول الثاني في المسألة أنه يتيمم على كل ما على ظهر الأرض من جنسها، كان ترابا أو رملا أو حصى أو سبخة أو غير ذلك، لكن بشرط أن يكون من جنس الأرض، يعني من أصل الأرض، ليخرج ما ليس من جنس الأرض كالفرشة التي بين أيدينا، هذه ليست من جنس الأرض فلا يتيمم عليها. ما الدليل؟ الدليل قول ربنا تبارك وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد في كلام العرب كل ما على ظهر الأرض يسمى صعيد، فرب العز يقول فتيمموا صعيدا. أيضا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل مكان تصح الصلاة فيه يصح التيمم منه. كيف نجيب على الحديث وجعلت تربتها لنا طهورا؟ الجواب من وجهين: الأول أن التراب هو بعض أجزاء الأرض، والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. القاعدة الأصولية ظاهرة أو ليست ظاهرة؟ واضحة؟ طيب، إذن التراب هو بعض الأرض، وذكر بعض أفراد العام بحكم وهو التيمم يوافق العام لا يقتضي التخصيص. ثم لو نظرنا في الحديث، الحديث له منطوق ومفهوم: وجعلت تربتها لنا طهورا، التراب يتيمم منه. مفهومه أن غير التراب لا يتيمم منه، ودلالة المفهوم دلالة ضعيفة. كيف وقد عارضت المنطوق؟ أعني منطوق حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالصحيح أن كل ما على ظهر الأرض من جنسها يصح التيمم منه. الشرط الثاني قال طهور. عندنا نجس وطاهر وطهور. النجس الأمر فيه ظاهر أنه لا يتيمم منه، لكن عندنا الطاهر هو المستعمل في طهارة، فإذا عدم الماء ثم تيمم، التراب المتساقط من يديه هذا عندهم طاهر وليس طهور، كما مر بنا في باب المياه المتساقط لا يتطهر منه. لماذا؟ لأنه طاهر وليس طهورا. فالطهور الذي لم يستعمل في تيمم. فالصحيح أن الأمر متعلق بأي شيء بألا يكون نجسا، كما مر بنا في الكلام على الماء الطاهر والماء الطهور، فكذلك هنا يشترط ألا يكون نجسا سواء استعمل في تيمم أو لم يستعمل. الدليل اشتراط الطهارة فيه: فتيمموا صعيدا طيبا. والطيب الصواب أن معناه أي طاهر، فتيمموا من على جنس الأرض ما كان طاهرا، فيشترط فيه ألا يكون نجسا على الصحيح. مباح، مر بنا الكلام على الماء، أيضا يشترط فيه الإباحة في باب الوضوء. لماذا؟ فلا يصح التطهر به. ومر أن الصحيح أن هذا لا يشترط، فتكون الطهارة صحيحة مع الإثم في الماء وكذلك في التيمم. على كلامهم لو تيمم في أرض مغصوبة لا يصح تيممه، لو توضأ منها لا يصح وضوءه، لو صلى فيها لا تصح صلاته. وعلى القول الصحيح أن الوضوء والتيمم والصلاة الصحيحة مع الإثم. وحينما قال مباح أي مباح التراب، لكن لو كان مسافرا هل يشترط في السفر أن يكون مباحا عندهم؟ لا. لماذا؟ يقولون التيمم من باب العزيمة وليس من باب الرخص، لأن الشخص إما أن يتوضأ وإما أن يتيمم، فالرخصة تكون في أمرين مثلا الجمع والقصر في السفر، هو بين أمرين، إما أن يترخص فيجمع ويقصر أو لا يترخص فيصلي الصلاة في وقتها تامة، لكن التيمم لا يمكن إلا أن يتيمم، فيقول هو ليس من باب الرخص إنما هو عزيمة له غبار. إذن يشترط في التراب أن يكون له غبار لما تقدم قبل قليل، وهو اشتراط أن يكون تراب، والتراب تراب الزرع لكل له غبار. الدليل عرفنا. وإذا قلنا أن الصحيح أن كل ما على ظهر الأرض من جنسه يتيمم فيه فلا يشترط ذلك، ومما يدل على ذلك الآية كما قلت قبل قليل: فتيمموا صعيدا، والصعيد كل ما على وجه الأرض من جنسها في كلام العرب. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره مثلا حينما سافر من المدينة إلى تبوك، تعلمون أن أكثر الطريق رمل أحمر ليس فيه غبار، ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ معه ترابا لأجل يتيمم فيه. ومعروف أن ماءهم من القلة لا يكفي لأن يتوضأوا منه دائما وأبدا. أيضا ما ذكرته قبل قليل من حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل أرض تصح الصلاة فيها يصح التيمم منها ولو لم يكن هناك غبار فيما يتيمم منه. إذن على كلامهم لو تيمم شخص من هالنفود الأحمر لا يصح تيممه، والصحيح الصح. قال: إذا عدم الماء لحبس أو غيره أو خيف باستعماله أو طلبه. يشترط عدم وجود الماء في التيمم، وعادم الماء له حالان ذكرهما الشيخ: الحالة الأولى ألا يجد الماء مطلقا، الحالة الثانية أن يجد بعض ما يكفي طهارته، سيشير إليها أتركها. لكن الحالة الأولى الذي ذكرها أولا قال: إذا عدم الماء، ما وجد ماء مطلقا يتوضأ فيه أو يغتسل منه، لحبس يكون محبوس أو غيره، أي غير الحبس، قد يكون الماء بين يديه لكن يحتاج إلى أن يستخرجه وليس عنده آلة لاستخراج الماء، فهنا هو أيضا عادم للماء. قال أو خيف باستعماله الطالب، يقول الماء عنده بين يديه لكن يخاف باستعماله، إذا استعمل الماء إما أن يمرض وإما أن يزداد مرضه أو يتأخر برؤه. أو طلبه، يقول إذا بحث عن الماء ربما تضرر ببدن هو يعتدى عليه يؤذى، أو مال يخشى أن يسرق ماله أو ينهب، أو غيرهما عنده رفقة يخشى أن يفوته، أو يخشى ضرر مثلا على ولده أو على زوجته أو على رفقته أو غير ذلك. ما الحكم؟ يقول عادم الماء له حالة، إما أن يعدم الماء حسا فلا يجد ماء، أو يكون عادم الماء شرعا، الماء بين يديه لكنه شرعا في حكم العادم. ما الدليل على ذلك؟ قول ربنا تبارك وتعالى حينما ذكر الوضوء والغسل قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن إذا كان الشخص مسافر أو مريض ولم يجد الماء يتيمم، وكذلك يقاس عليه ما كان مثله أو أشد منه. أيضا في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال الصعيد وضوء المسلم، وفي رواية طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. والحديث عند الإمام أحمد ورواته ثقات. وأيضا ربنا عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن عادم الماء شرعا أو حسا يتيمم، ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. ويفعل عن كل ما يفعل بالماء، يقول حكم التيمم حكم الطهارة بالماء، فيتطهر بالتيمم من الحدث الأصغر، ويتيمم بالتيمم من الحدث الأصغر. الأمر ظاهر. ما حكم النجاسة؟ يقول سوى نجاسة على غير بدن. على هذا النجاسة نوعان، إما أن تكون النجاسة على البدن فيتيمم منها، مثلا نجاسة في يده في قدمه يقول يتيمم منها، إذا كانت على ملابسه لا يتيمم. ما الدليل على يتيمم من النجاسة؟ يقولون كما أنه يرفع الحدث أيضا يزيل الخبث الذي على البدن، لكن فرق بين رفع الحدث وبين إزالة الخبث. إزالة الخبث من باب التروك ليست إيجاد، إنما هي تخلية، بخلاف رفع الحدث هو طهارة إيجاد. وأيضا النص جاء في التيمم من الحدث ولم يأتي في التيمم من النجاسة، وهذا راجع إلى مسألة مرت بنا أن النجاسة لا تزال إلا بالماء الطهور. فأصلا إذا قلنا أن النجاسة تزال بغير الماء، إذا وجد عنده غير الماء يزيلها فيه، إذا أمكن حكها وزالت زال الحكم. لكن هم يقولون يحك النجاسة لكن لا بد أن يغسلها بالماء، إذا ما وجد ماء ماذا يصنع؟ يقول يتيمم. لكن نقول نحن أصلا هذه المسألة لا ترد على القول الراجح. إذا أمكن إزالة النجاسة وجد عنده ماء أو لم يوجد نحكم بالطهارة، إذا لم يمكن إزالة النجاسة وليس عنده ماء نقول لا يتيمم. لماذا؟ لأن التيمم ورد في رفع الحدث ولم يرد في إزالة النجاسة. وكما أنكم تقولون إذا كانت النجاسة على غير البدن لا يتيمم لها، كذلك إذا كانت على البدن ما الفرق بين تكون في فخذه مثلا أو في سراويله لا فرق بين هذا وهذا. ويفعل عن كل ما يفعل بالماء. حينما قال يفعل عن كل ما يفعل بالماء نأخذ من ذلك أنه طهارة. ما الدليل على أنه طهارة؟ كما مر بنا قبل قليل، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. ربنا عز وجل حينما ذكر التيمم قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ما يريد الله ليجعلكم من حرث ولكن يريد ليطهركم. فأخبر الله عز وجل أن التيمم مطهر كما أن الماء مطهر. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فلا فرق بين التيمم والماء، كلاهما طهارة، لكن طهارة التيمم هي طهارة مؤقتة إلى وجود الماء، فمتى ما وجد الماء رجع إليه حدثه. في حديث عمران مثلا حينما وجد الماء أعطاه ماء وقال أفرغه عليك. حديث أبي ذر قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فهو طهارة لكنها مؤقتة إلى وجود الماء. متى يتيمم؟ قال إذا دخل وقت فرض أو أبيح غيره. لا يتيمم إلا إذا دخل وقت الفرض. لماذا؟ قل هذه طهارة ضرورة فتقدر بقدرها. على هذا قبل أن تغرب الشمس لا يتيمم لصلاة المغرب، إذا غربت تيمم، إذا دخل وقت العشاء بطل تيممه ويجب عليه أن يتيمم مرة ثانية لصلاة العشاء، لأن الأمر متعلق بالضرورة. فلم تجد ماء، إذا دخل الوقت وهو لم يجد ماء يتيمم مرة ثانية وهكذا. وأبيح غيرها أي غير الفرض، مثلا نقول وقت النهي الصبح يزول وقت النهي إذا طلعت الشمس وارتفعت قدر الرمح، يقول لا يتيمم إلا بعد ارتفاعها. لماذا؟ لأن لا أبيحت الصلاة. التيمم هو من باب الضرورة، فمتى ما احتاج إليه تيمم، وإلا لا يتيمم قبل هذا. على هذا الجنازة يقول لا يتيمم إلا إذا وضعت. صلاة الكسوف يقول لا يتيمم إلا إذا وجد الكسوف. صلاة العيد أيضا لا يتيمم، وكذلك الاستسقاء إلا إذا اجتمع الناس وهكذا. لماذا؟ لأنها طهارة ضرورة فتقدر بقدرها. والقول الثاني في المسألة، إذا قلنا أن التيمم بدل، فالأصل أن البدل يعطى حكم المبدأ في كل شيء، ومن أخرج بعض الأحكام عليه الدليل. نعم قلنا طهارة مؤقتة إلى وجود الماء لأجل الدليل. قال فليتق الله وليمسه بشرته، قال أفرغه على نفسك، وما عدا ذلك الأصل هو الإطلاق. وأيضا ربنا عز وجل حينما رخص لنا بالتيمم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أحكام التيمم أحكام مطلقة ما قيدها صلى الله عليه وسلم، ولم تقيد في نصوص الكتاب. والأصل كما مر بنا ما أطلق في النصوص الشرعية يبقى على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. فالصحيح أن التيمم يعطى أحكام الوضوء، فكما أن الشخص يتوضأ قبل دخول الوقت فكذلك يتيمم قبل دخول الوقت. يصلي به أكثر من فرض، أيضا الصحيح التيمم يصلي به أكثر من فرض. لو توضأ لنفل يصلي به الفرض، فكذلك الصحيح إذا تيمم لنفل يصلي به الفرض وهكذا. فحكم حكم الماء، لا سيما أن ربنا تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن التيمم مطهر، فإذا كان مطهر فالأصل هو بقاء الطهارة وعدم انتقاضها. وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. الحال الأولى أن لا يجد ماء مطلقا، هذا يتيمم. الحال الثانية يجد بعض ما يكفي، يجد مثلا ماء يكفي غسل الوجه في الحدث الأصغر أو الأكبر. ماذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى؟ قال يستعمل الموجود، فإذا استعمله بعد ذلك يتيمم. لماذا يستعمله أولا؟ يقول لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى أن قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال: أمر ربنا عز وجل بالماء في الحدث الأصغر والأكبر، إذا لم نجد نتيمم. ونحن نجد بعض الماء أيضا، يقولون كلمة فلم تجدوا ماء هذه نكرة في سياق الشرط، فتعم أي ماء قليل أو كثير. أيضا يستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والحديث صحيح، يقول: نحن نستطيع أن نغسل الأعضاء بالماء الموجود، ثم إذا انتهى الماء نتيمم. إذن هذا هو دليلهم، استدلوا بالآية وأيضا بحديث أبي هريرة. والقول الثاني في المسألة، وهو أيضا رواية للحنابلة، أنه لا يلزم إذا وجد ما يكفي طهارته توضأ واغتسل، وإذا لم يجد تيمم مباشرة. ما الدليل؟ الدليل قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا وجدتم ماء يكفي هذه الأعضاء المذكورة، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، عمموا البدن بالماء. فلم تجدوا ماء يكفي أعضاء الوضوء ويكفي أعضاء الغسل فتيمموا. ونحن لا نجد ماء يكفي الأعضاء كلها، إنما يكفي بعضها، إذن نعدل إلى التيمم. وإذا قلنا نستعمل الماء ثم نتيمم، نكون شرعنا في طهارتين، فبدأنا بالوضوء والغسل ثم تيممنا، فنكون جمعنا بين البدل وبين المبدل منه، وهذا ليس له نظير، فإما بدل وإما مبدل مبدل منه. أما قوله فلم تجدوا ماء، أي لم تجدوا ماء يكفي كل أعضاء الطهارة. أما ما يكفي بعض أعضاء الطهارة سيصدق علينا لم نجد ماء. فالصحيح أن من وجد ما لا يكفي طهارته لا يجب أن يستعمل، إنما يتيمم مباشرة. قال: ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. ويتيمم للجرح عند غسله، إذا كان فيه جرح. يقول الأمر لا يخلو من حالين: إما أن يمكن مسحه، ماذا يصنع؟ يمسح. ومفهوم كلام الشيخ أنه لا يتيمم، قال: ويتيمم الجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء. إذا أمكن مسحه بالماء، مفهوم كلامه أنه لا يتيمم. متى يتيمم للجرح؟ إذا لم يمكن مسحه. لماذا لا يجمع بين التيمم وبين المسح؟ يقول: لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه. إذا نجعل هذه قاعدة عامة، وهذه رواية. الرواية الأخرى عند الحنابلة لابد يتيمم ويمسح، ويستدلون بحديث صاحب الشجة قال: إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرح خرقة ويمسح عليها. قالوا: فلا بد من التيمم. الرواية الأخرى التي ذكرها الشيخ هنا أنه متى يتيمم، يقول: يتيمم إذا لم يستطع المسح. ولا تنسوا ما مر بنا في الكلام أيضا على الجبيرة، إذا كانت أكثر من الحاجة، كان عليه جبيرة أكثر من الحاجة ولا يمكن نزعها، يمسح ويتيمم. طيب ما صفة التيمم؟ نفترض على سبيل المثال شخص أصابته حروق، ففي وجهه حرق وفي يده حرق وفي رجله حرق، يقول يغسل ما يستطيع غسله من الوجه، الباقي يقول لا يستطيع أن يمسح، أو على الرواية الثانية حتى لو مسح يتيمم. إذن يتيمم متى؟ نعم، لا، بعدما يغسل وجهه يتيمم لأجل الترتيب. طيب ناتي لليدين، يغسل ما يستطيع إذا كان لا يستطيع أن يمسح يتيمم لليد، أو على الرواية الثانية حتى ولو كان يستطيع المسح لا بد أن يتيمم. ثم أيضا للقدم، يغسل القدم ويتيمم لما لا يستطيع مسحه، أو على الرواية الثانية وإن مسح. إذن كم سيتيمم مرة في مثل الحال؟ 3 مرات. طيب قال لهم غسل وجهه وتيمم، إذن يتيمم ثم يغسل بقية اليد. يقول لا، يكون أوقع طهارة في آن واحد لعضوي، وهذا يدلكم على ضعف القول. يقول الصحيح أنه لا تيمم. التيمم متى يكون؟ يتيمم شخص لطهارة كاملة، أما بعض طهارة ليس لها هذا أصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يتوضأ، يغسل إن استطاع الغسل، إذا لم يستطع يمسح، إذا لم يستطع يسقط. أما أن يجمع بين الوضوء أو الغسل والتيمم هذا ليس له أصل، إنما هو التيمم هو بدل. ويغسل الصحيح، يقول يغسل ما يمكن غسله، ويمسح في حال عدم القدرة على الغسل.